الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ويحتمل الاستئناف أيضا، وقس على هذا قوله نورا مع الجملة التالية له. ذكرنا في الدرس الماضي أن قوله هو بالاهتداء حقيق جملة اسمية، ويحتمل فيها من الجهة الإعرابية أوجه أربعة. تقدم الكلام في ثلاثة من هذه الوجوه أو الأوجه، وتحدثنا أيضا بعض الحديث عن الوجه الرابع. الوجه الأول أن تكون صفة لقوله هدى. الوجه الثاني أن تكون هذه الجملة مع هدى حالين مترادفين. الوجه الثالث أن تكونا حالين متداخلين. الوجه الرابع أن تكون هذه الجملة جملة استئنافية. قلنا بأن الاستئناف على نحوين، أو الجملة الاستئنافية تكون على قسمين: جملة استئنافية بيانية وجملة استئنافية نحوية. الجملة الاستئنافية البيانية المراد بها ماذا؟ ما كانت جوابا عن سؤال مقدر أو محقق، ولها أقسام ثلاثة: ما كانت جوابا عن سبب الحكم مطلقا، القسم الثاني ما كانت جوابا عن سبب خاص، القسم الثالث ما كانت جوابا عن غيرهما. وصل بنا الكلام إلى الجملة الاستئنافية النحوية. ذكر في تعريفها أنها وصلة كاشفة لحقيقة ما تليه، وصلة كاشفة لحقيقة ما تليه، يعني جملة مبينة مفسرة لحقيقة ما تأتي بعده، ما كان قبلها ما حقيقته تبينه هي، تفسره هي. فإذن هي وصلة كاشفة لحقيقة ما تلي، وهي على أقسام أربعة، على أقسام ثلاثة: أن تكون مقترنة بأن التفسيرية، القسم الثاني أن تكون مقترنة بأي التفسيرية، ألا تكون مقترنة بأحد هذين الحرفين. نأتي بمثال واحد لهذه الجملة، تقول: مات فلان رحمه الله، مات فلان رحمه الله، رحمه الله جملة استئنافية بيانية، وهي من القسم الثالث، غير مقترنة بأي أو أن التفسيريتين. فإذا الذي يتحصل أن الجملة الاستئنافية النحوية هي المنقطعة عما قبلها التي لا علاقة لها بما قبلها. واضح إن شاء الله؟ كهذا المثال، مات فلان رحمه الله، والتفصيل في محله، إلا أنه يذكر أنه ما هي النسبة المنطقية بين الاستئنافية البيانية والاستئنافية النحوية. قالوا في محله أن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، فكل جملة استئنافية نحوية تكون شاملة للاستئنافية البيانية. يعني هكذا نقول كل بيانية فهي نحوية وليس العكس. وعلى كل تقدير، الاستئناف الذي أراده الشارح بحسب ما ذكر الاستئناف البياني. إذن تحصل أن جملة هو بالاهتداء حقيق تذكر لبيان الوجه الإعرابي لها أوجه أربعة، أو يحتمل فيها احتمالات أربعة. يقول هذا الذي ذكرناه، ثم يعقب الشارح ويبين أمرا مترتبا على ماذا؟ على ما ذكرناه في هذه الجملة وفي هدى. يقول ما ذكرناه في هدى من أن هذه الكلمة يحتمل في إعرابها احتمالان، أن تكون مفعولا لأجله وأن تكون حالا. الذي ذكرناه في هدى والذي ذكرناه في ماذا؟ في هو بالاهتداء حقيق، يعني في هذه الجملة الاسمية، كل هذا الذي ذكرناه آت بعينه في قول المصنف ونورا به الاقتداء يليق. ونورا به الاقتداء يليق، فما ذكرناه هناك يأتي هنا بلا أي خلاف أو أي تغيير. فنأتي إلى نورا نقول يحتمل فيه ماذا؟ أن يكون مفعولا لأجله، ويحتمل أن يكون حالا. نأتي به الاقتداء يليق، هذه الجملة إما أن تكون يعني صفة لنورا، ويمكن أن تكون ماذا؟ يكون حالين مترادفين، أو حالين متداخلين، أو تكون هذه الجملة ماذا؟ استئنافية. لهذا قال الشارح ويحتمل الاستئناف أيضا بالإضافة إلى الأوجه الثلاثة، يحتمل هذا الوجه الرابع. لهذا قال أيضا وقس على هذا على الذي ذكرناه في هدى وفي ماذا؟ وفي هو بالاهتداء حقيق. قس على هذا قوله، قول المصنف نورا مع الجملة التالية له لنورا بين القوسين. واضح إن شاء الله؟ ثم قال قوله به. قول المصنف به الاقتداء يليق تقدير الجملة هكذا يليق الاقتداء به يليق الاقتداء به يليق فعل والاقتداء فاعل له جيد الكلام في به هذا الظرف وقلنا لا إشكال في إطلاق الظرف على ماذا؟ على الجار والمجرور إذن به لاحظ هذا به السؤال المطروح حوله هو أن به متعلق ما هو متعلقه؟ هل هو متعلق بالاقتداء؟ فالاقتداء متعلقه أو هو متعلق بيليق؟ ثمة احتمالان الآن به متعلق بماذا؟ متعلق بالاقتداء أو متعلق بيليق؟ المصنف يقول متعلق بالاقتداء عفوا الشارح يقول متعلق بالاقتداء وليس بيليق نسأل الشارح لماذا يقول لأن ها هنا تقديرين تقديرا على كون المتعلق هو يليق وتقديرا على كون المتعلق هو الاقتداء إذا قلنا بأن المتعلق هو الاقتداء ماذا يكون تقدير الجملة أو معنى الجملة يكون معنى الجملة هكذا إن الاقتداء اللائق بشأننا والمناسب لشأننا إنما هو به صلى الله عليه وآله وسلم لا شيء آخر فحينئذ يكون الاقتداء به كمالا لنا لأنه يوجب رفع درجتنا وأما الاقتداء بغيره فلا يكون كمالا لنا لأنه يوجب انحطاط درجتنا هذا معنى الجملة على تقدير أن يكون المتعلق هو الاقتداء أما إذا قلنا بأن المتعلق هو يليق فيكون معنى الجملة هكذا إن الاقتداء أو أي نعم إن الاقتداء اللائق بشأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمناسب له إنما هو اقتداؤنا به. فهو كمال له لأنه يوجب رفع درجته. لا شيء آخر. ولا إشكال في أن الاحتمال أو في أن المعنى على التقدير الأول هو المناسب وهو المتعين. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم له مقامات ودرجات من قبل أن نقتدي به، فاقتداؤنا به لا يوجب رفع درجته، بل أن درجته عالية ومرتفعة. اقتدينا به أم لم نقتدي به؟ في حين أن اقتداءنا نحن به يوجب رفع درجتنا ويوجب كمالا لنا، فاقتداؤنا به هو المناسب واللائق بشأننا لا بشأنه. واضح؟ هذا المعنى الثاني أو المعنى الأول، يعني التقدير الأول الذي ذكرناه بناء على عودي أو على كون المتعلق هو الاقتداء، هذا يوجب المعنى الصحيح. يوجب المعنى الصحيح، أو بعبارة أخرى المعنى الصحيح الذي ذكرناه يكون مبنيا على أساس كون المتعلق هو الاقتداء، وأما المعنى غير الصحيح فيترتب على كون المتعلق هو يليق. فإذا المتعلق إنما هو الاقتداء لا يليق،
هذا مبني
وليس
على
يليق. نعم،
هذا مبني على يعني صحة الكلام، مبني على الاعتقاد.
يعني نعم،
نحن نعتقد أننا نحن نعتقد أن اقتدانا بالنبي هو في من فعلنا وليس من فعل النبي.
أي نعم،
فالمطلب مبني على اعتقاد
بلا ريب. جيد، تلاحظون الآن لما نذكر إن شاء الله، ذكرنا ونذكر بعد ذلك في مطلب ماذا؟ في مطلب وجعل لنا التوفيق خير رفيق، لما قال الشارح بعد ذلك متعلق لنا إما جعل وإما برفيق، ثم بعد ذلك ذكر والأول أقرب لفظا والثاني معنى. ذكرنا مبنى العدلية ومبنى الأشاعرة في قضية أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض أو أنها ليست معللة بالأغراض. واضح إن شاء الله؟ فهو هذا اللطيف في الكتب القديمة، أنه هو يتحدث لك عن مطلب لكن يكون هذا المطلب مزيجا بجملة نكات من سائر العلوم الأخرى. جيد، الآن سؤال آخر، تقديم الظرف أو تقديم المعمول أو المتعلق، ما شئت فعبر، الذي هو به على العامل أو المتعلق الذي هو الاقتداء، ما سببه هذا التقديم؟ ما سببه؟ أفاد الشارح أن السبب في هذا التقديم إنما هو لقصد الحصر، إنما هو لقصد الحصر. يعني أفاد أن ها هنا أمرين أراد أن يشير إليهما المصنف من خلال تقديم ماذا؟ تقديم الظرف. الأمر الأول قصد الحصر، وأن الاقتداء لا يكون لائقا بنا، ومو أن الاقتداء لا يكون لائقا بنا ولا يكون موجبا لكمالنا ومناسبا لشأننا إلا إذا كان به صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا تقديم الظرف لإفادة الحصر، لقصد الحصر. أما إذا كان الاقتداء بغيره فلا يكون كمالا لنا. إذن تقديم الظرف لإفادة الحصر، وهذا مذكور في محله، أن تقديم ما حقه التأخير يوجب الاختصاص أو يوجب الحصر، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، بخلاف ما إذا قلت نعبدك نعبدك، هذا لا يؤدي أن العبادة محصورة بالله تعالى، فقد تكون له وقد تكون لغيره. لكن إذا قلت إياك نعبد فالعبادة لا تكون إلا له تعالى، واضح؟ إذن هنا تقديم الظرف لقصد الحصر، هذا أولا، وثانيا للإشارة إلى أن ملته ملة الإسلام ناسخة لملل سائر الأنبياء. النسخ بمعنى الإزالة، نسخت الشمس الظل بمعنى أذهبت بالظل وحلت محله، فالإزالة بمعنى ماذا؟ العفو، النسخ بمعنى الإزالة، لا سيما في هذا المقام، وإلا النسخ أيضا تأتي له معان، يأتي لمعان أخرى. جيد، كيف يعني نتعرف على هذا المعنى الثاني أو الأمر الثاني من خلال تقديم الظرف؟ على اعتبار أن الاقتداء الذي يكون ملائما ومناسبا لشأننا إنما يكون به صلى الله عليه وآله، لا بنبي آخر من الأنبياء، إذ لو كان الاقتداء المناسب لشأننا يكون بنبي من الأنبياء، فهذا يعني أن رسالة ذلك النبي ليست منسوخة، فهي في عرض أو في عرض رسالة النبي صلى الله عليه وآله، فالذي يوجب كمالنا هو الاقتداء بأي شئنا، برسالة النبي أو برسالة نبي آخر. وحيث إن المصنف أفاد وقدم الظرف، فالذي يريد أن يقوله أن الذي يكون مناسبا لشأننا إنما هو الاقتداء بماذا؟ بخصوص رسالة النبي. فهذا يعني ماذا؟ يعني أن رسالة النبي لا بد أن تكون ناسخة لسائر ماذا؟ الرسالات الأخرى. ملته تكون ناسخة لسائر الملل الأخرى، وإلا إذا لم تكن ناسخة فالاقتداء الذي يكون مناسبا لنا لا ينحصر بماذا؟ لا يكون برسالة مختصا به أو منحصرا برسالته، يمكن أن يكون برسالة نبي آخر. فإذا هذا التقديم لإشارة لأمرين، لقصد الحصر وللإشارة إلى أن ملته ماذا؟ ناسخة لسائر الملل الأخرى. الآن ينبثق إشكال بعد هذا البيان يأتي إشكال حاصله، أنه إذا كان الاقتداء بالنبي، إذا كان الاقتداء منحصرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا يعني أن الاقتداء بالأئمة عليهم السلام لا يجوز. وحيث أن الاقتداء بالأئمة عليهم السلام جائز بلا ريب ولا إشكال، فنستكشف من ذلك أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون منحصرا، يعني أن الاقتداء لا يكون منحصرا به، وبعبارة منطقية فنية نقول لو كان الاقتداء منحصرا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاز الاقتداء بالأئمة عليهم السلام، واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، فالملزوم مثله في البطلان. كيف تجيب أيها الشارع؟ الشارع أجاب بجوابين. الجواب الأول مبني على الحصر الحقيقي، الجواب الثاني مبني على الحصر الإضافي. وحتى يتضح الجوابان نقدم مقدمة أو مقدمة مقتضبة عن مفهوم الحص وأنحائه وأقسامه. قالوا في محله من علم البلاغة أن الحصر لغة بمعنى الحبس، واصطلاحا الحصر بمعنى تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، يعني لا مطلق الحصر، لا مطلق التخصيص، بل تخصيص شيء بشيء بطريق معهود. وهذا الطريق عبارة عن أربعة أمور. الأمر الأول العطف، تقول زيد شاعر لا كاتب. أنت حصرت شخص زيد في كونه شاعرا ونفيت عنه صفة الكتابة، تقول زيد شاعر لا كاتب، هذا بالعطف. الطريق الآخر أو الأمر الآخر النفي والاستثناء، النفي والاستثناء، تقول ما زيد إلا شاعر، ما زيد إلا شاعر، الماء وإلا. الطريق الثالث أو الأمر الثالث إنما، تقول إنما زيد كاتب، الطريق الأمر الرابع تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. هذه الأمور الثلاثة الأربعة عفوا تعد طريقا معهودا لتخصيص شيء بشيء، هي التي تحقق مفهوم الحصر اصطلاحا. فالحصر اصطلاحا تخصيص شيء بشيء بطريق معهود، بطريق معهود. واضح إن شاء الله. ثم أن هذه الأمور الأربعة كل منها ينقسم الحصر فيه إلى قسمين: الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. الحصر الحقيقي والحصر الإضافي. أما الحصر الحقيقي فهو تخصيص شيء بشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر، بحيث لا يتجاوزه إلى غيره. تخصيص شيء بشيء بحسب الحقيقة ونفس الأمر بحيث لا يتجاوزه إلى غيره. مثاله: لا إله إلا الله. هنا تخصص الله تعالى، تخص الله تعالى بكونه هو الإله دون ما سواه. هو إله بحسب الحقيقة ونفس الأمر، بحيث هذا الوصف لا يتجاوز الله تعالى، لا يمكن أن يكون غيره إلها. هذا ماذا؟ هذا هو الحصر الحقيقي. حصر الإضافي هو تخصيص شيء بشيء بحسب الإضافة والنسبة، بحسب الإضافة والنسبة إلى شيء آخر بأن لا يتجاوزه إلى غيره، بأن لا يتجاوزه إلى غيره، أو بأن لا يتجاوزه إلى غيره. لاحظ، هناك شخص واحد وتريد أن تخص هذا الشخص بأحد وصفين، بأحد وصفين، يعني أنت ناظر لهذين الوصفين وليس ناظرا إلى أوصاف أخرى، قد يتصف بالأوصاف الأخرى وقد لا يتصف بها. فتقول مثلا: زيد هل هو شاعر أو هو كاتب؟ ماذا تقول؟ زيد شاعر لا كاتب. يعني معناته يتصف بالشاعرية فقط ولا يتصف بأي صفة أخرى؟ نقول لا، هو يتصف بالشاعرية لا بالكتابة، لكن بالصفات الأخرى يمكن أن يتصف، لأن نحن الآن ماذا قصرنا النظر فقط لصفة الشاعرية وصفة الكاتبية. هو متصف بماذا الآن؟ إذا أردنا أن نحصره في إحدى هاتين الصفتين، نحصره بأية صفة؟ نحصره بصفة الشاعر، يقول زيد شاعر لا كاتب. لكن يمكن أن يكون عالم، يمكن أن يكون كاتب أو أديب، يمكن أن يكون متكلم، يمكن أن يكون ماشي، يمكن أن... المهم صفات أخرى. واضح إن شاء الله. فإذا في الحصر الإضافي نظرنا محصور بالنسبة إلى شيء معين، بالنسبة إلى أمر معين. واضح إن شاء الله. إضافة إلى أمر معين ليس إلى كل الأمور. واضح إن شاء الله. الآن هناك صفة الشاعرية نريد أن نثبتها لزيد أو لعمر، لزيد أو لعمر، ماذا نقول؟ ونريد أن نثبت مثلا نقول الشاعر هو زيد، ماذا نقول؟ إنما الشاعر زيد. قصرنا الموصوف الصفة على الموصوف، الصفة صفة الشاعرية على زيد لا عمرو. إنما الشاعر زيد لا عمرو. واضح؟ يعني عمرو ليس بشاعر لكن يمكن أن يكون عنده صفة أخرى، وزيد نظرنا إليه من زاوية الشاعرية فقط لا من زوايا أخرى. واضح إن شاء الله؟ إذن ها هنا حصر إضافي وحصر حقيقي. إذا عرفنا هذا نرجع إلى جوابي الشارح. الشارح أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول مبني على الحصر الحقيقي، يعني أن الاقتداء منحصر بالحصر الحقيقي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي يوجب الكمال لنا والذي يكون مناسبا لشأننا، إنما هو الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله فقط. جيد. وأما الاقتداء بالأئمة عليهم السلام فهو في الحقيقة اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم لما دلت عليه الأدلة، لا سيما في قوله تعالى وأنفسنا وأنفسكم، والاقتداء بنفس الرسول اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله. فإذا في الحقيقة هذا الاقتداء ماذا؟ اقتداء على وجه الحقيقة، يعني اقتداء على نحو الحصر الحقيقي. الجواب الثاني مبني على الحصر الإضافي، الاقتداء بالنبي بالقياس والإضافة إلى الاقتداء بسائر الأنبياء لا بسائر المخلوقين. واضح؟ فالاقتداء الذي يكون موجبا لكمالنا هل هو الاقتداء بالنبي أو هو الاقتداء بماذا؟ بالأنبياء الآخرين. المصنف ماذا قال؟ قال به الاقتداء يليق، يعني حصر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله دون الاقتداء بسائر الأنبياء وليس دون الاقتداء بسائر المخلوقين. يعني هذا حصر ماذا؟ إضافي، الاقتداء بالنبي بالإضافة للاقتداء بالأنبياء لا بالإضافة للاقتداء بسائر المخلوقين. والأئمة عليهم السلام مندرجون ضمن سائر المخلوقين وليسوا مندرجين تحت الأنبياء. واضح؟ فالحصر بالإضافة إلى الأنبياء، وهذا لا يمنع أن يكون الاقتداء بالأئمة موجبا للكمال أيضا، موجبا لكمالنا أيضا،
حيث أن الحصر هنا غير ناظر إلى
لسائر المخلوقين، ناظر فقط للأنبياء. واضح إن شاء الله؟ يعني حصر
إضافي،
حصر إضافي. واضح إن شاء الله؟ نطبق هذا المقدار. قال قوله به، قول المصنف به ظرف، يعني هذا الجار والمجرور ظرف متعلق بالاقتداء لا بيليق. لماذا؟ بين السبب. قال فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا، فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا لا به، أننا لما نقتدي به صلى الله عليه وآله هل هذا يوجب كمالا له أو كمالا لنا؟ الحقيقة كمالا لنا، هذا المعنى. ما الذي يعطيه؟ هذا الذي يعطيه هو تعلق به بالاقتداء لا بيليق. قال فإن اقتداءنا به إنما يليق بنا لا به، فإنه كمال لنا، فإن اقتداءنا به كمال لنا لا له. جيد. وحينئذ إذا كان به متعلقا بالاقتداء، جيد، فلماذا قدم به على الاقتداء؟ لماذا قدم المعمول على العامل؟ قال وحينئذ تقديم الظرف به على الاقتداء المعمول العامل، إنما هو لقصد الحصر. بعضهم قال لا، قد يكون لغير الحصر، قد يكون لمناسبة السجع والفاصلة، قد يكون لمناسبة السجع والفاصلة. واضح إن شاء الله. التقديم له أغراض كثيرة، من ضمنها الحصر، من ضمنها رعاية السجع والفاصلة. وماذا قال؟ هو بالاهتداء حقيق فاصل الطرف، ونورا به الاقتداء يليق. الآن تراعى الفاصلة هنا، لكن إذا قال والاقتداء ويليق الاقتداء به، الفاصلة لا تراعى. واضح إن شاء الله. فقد يكون التقديم لأجل رعاية الفاصلة والسجع. جيد. الشارح قال لا، لقصد الحصر. قال وحينئذ تقديم الظرف لقصد الحصر واحد، وللإشارة إلى أن ملته ناسخة لملل سائر أو سائر الأنبياء. واضح إن شاء الله. ناسخة لملل سائر الأنبياء على اعتبار أن الاقتداء به يليق بشأننا، وأما الاقتداء بسائر الأنبياء لا يكون لائقا بشأننا في الوقت الحاضر.
حصل
بالنبي صلى الله عليه وآله، هذا مما يدلل على ماذا؟ يعني أن ملته ناسخة لملل سائر الأنبياء. ثم يدفع إيرادا مقدرا، إشكالا مقدرا. قال وأما الاقتداء بالأئمة عليهم السلام فيقال إنه اقتداء به حقيقة. الاقتداء بالأئمة هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله بصريح آية المباهلة، أنفسنا وأنفسكم. والاقتداء بنفس الشخص اقتداء به. واضح. الاقتداء بنفس الرسول اللي هو أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هو اقتداء بالرسول، هذا على نحو الحقيقة. هذا بناء على ماذا؟ بناء على الحصر الحقيقي. هذا إن قال فيقال إنه اقتداء به حقيقة، هذا الجواب مبني على ماذا؟ على أن الحصر حصر حقيقي. أو يقال الحصر إضافي، إذن بالإضافة إلى أي شيء؟ قال بالنسبة إلى سائر الأنبياء. لا حقيقي بالنسبة إلى سائر المخلوقين. واضح إن شاء الله. إذن فالجواب تقديم المصنف لإفادة الحصر، الظرف لإفادة الحصر، لا يكون فيه قدح. ثم قال قوله وعلى آله، هذا يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.